المؤلف يقول باب نواقض الوضوء. فما معنى نواقض الوضوء؟ مفسدات الوضوء أو مفسدات؟ طيب، هل الفقهاء رحمهم الله يعبرون نواقض مفسدات مفسدات ومفسد ذلك؟ والمعنى؟ المعنى واحد. طيب، إذا شك الإنسان بعد أن علم أنه محدث، إذا شك هل توضأ أم لا؟ وهو كيف طهارة وأحدث، ثم شك هل توضأ بعد الحدث أو لا؟ نعم، هل تطهر أم لا؟ نعم، يعني يلزم الوضوء كذا؟ متأكد؟ عجيب. أي رجل أحدث مثلا مر على المرحاض وتبال ثم خرج، ولما حضر الصلاة شك هل توضأ بعد هذا الحدث أو لا؟ الأصل أنه لم يتوضأ. الأصل أنه لم يتوضأ. من أين تأخذ هذا الحكم؟ وهذا الحكم أخذ من أحد الأحاديث الذي لنا وقد نقول. نأخذ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أن لا ينصرف حتى يسمع صوته ويريح، ويعني هذا أنه يبني على اليقين سواء طهارة أو حد، صح؟ طيب، النوم ناقض الوضوء، هل هو بمجرده صالح؟ نعم، ما دليلك على أن النوم بمجرده ليس بناقض؟ حديث أنس من الصحابة ينتظرون صلاة العشاء ثم تخفض رؤوسهم ولا يتوضأ، تمام؟ طيب، إذا يا عبد الله بن عوض، ما هو الضابط من نوم الناقض؟ نعم،
فإذا
بحيث
أنه لو أحدث له لا
يدري، أحسن، وما عدا ذلك فإنه ليس
بناقض.
بارك الله فيك. طيب، رجل أرعف أنفه فجر، أينتقض وضوءه أو لا؟ الدليل هذا قلنا ضعيف الحديث، وش اللي صار ضعيف؟ كيف نحتاج به؟ هنا أرعف أنفه، تعرف له الرعف؟ ما تعرف الرعف؟ طيب، إذا الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، وأصل بقاء الطهارة. ألا يمكن أن تحتج بأن الرسول احتجم ولم يتوضأ؟ ألا يمكن أن تحتج بهذا؟ يمكن، مع أنه نعم السؤال الآن، هل يمكن أن نحتج بهذا الحديث أو لا؟ نعم، يعني الحديث ليس بحجة، لكن هذا الحديث يؤيد الأخر. طيب، لو قال قائل إن الرعاة ينقض الوضوء لحديث فاطمة بنت حبيش من أبي حبيش إن رسول قال إنما ذلك دم عرق رهيب لا يمكن استدابه. لماذا؟ لأن هذا خرج من السبيلين، من أحد السبيلين، فلا يحتج به. طيب، وإلا لقلنا أنه يدل على نقض الوضوء. في حديث طلق بن علي وحديث بصرة ما ظاهره التعارض، فكيف ذلك؟ كما خلاص معناها لم تكن معه. ما هو الذي يدل على الوضوء لمس الذكر؟ حديث طلق أو حديث بصرة؟ نعم.
وأما حديث توفى بأنه زعل أو بضعة وحيث أنه بضعة فكما لا يجوز كما يجوز له عدم وضوء إذا مس أي عضو من أعضائه فإنه كذلك إذا مس ذكره فإنه ليس عليه وضوء.
طيب.
وأما حديث بشرى فيحمل على ما إذا مسه بشهوة.
يعني الآن عند حديث طلق أنه لا يجب الوضوء وحديث بصرة يجب الوضوء، هل يمكن الجمع بينهما أو نقول بينهما تعارض والناسخ منسوخ؟
لا نقول إذا هو يمكن الجمع بينهما.
كيف الجمع؟
الجمع بينهما أن يقال أن حديث بصرة يحمل على ما إذا مس رجل ذكره بشهوة يعني.
نعم.
وأما حديث
طلق
فإنه إذا مسه كما يمس غيره من الأعضاء، ومعلوم أن الرجل إذا مس غيره غير ذكر الأعضاء يمسها
لا لشهوة. نعم. فحينئذ إذا مس ذكره
بغير شهوة فلا
أعلم. أحسنت. إذا معناه ما دام أمكن الجمع
فلا نسخ.
وحديث طلق لا يمكن نسخه لأنه علل بعلة لا يمكن زواله وهو أنه برعة منه. طيب، فعليه نقول إذا مسه كما يمس سائر أجزائه وهذا يكون بلا شهوة فإنه لا يجب عليه الوضوء. وأما إذا مسه لشهوة وهو المس الخاص بالذكر فيجب عليه الوضوء. هذا أحسن ما قيل. بعضهم قال إن حديث طلق في الوجوب وحديث بصرة في الاستحباب. نعم. الأخ رجل أكل من كبد بعير والثاني من كبد شاة، أيهما الذي يتوضأ؟ يجب كبد، الكبد كما هو لحم البعير، كبد البعير يجب. كيف ذلك؟ لعموم الحديث. طيب، والذين يقولون إن اللحم هو اللحم الأحمر دون الأكباد ودون الأمعاء والكرش وما أشبه ذلك، يرد عليهم بأن اللحم يراد به عموم ما في جوف أو ما في الحيوان عام. تمام. وأيضا ليس في الإسلام بدن واحد أو جسد واحد يختلف حكمه فيقال هذا حرام وهذا حلال أو هذا موجب للوضوء وهذا غير موجب. بارك الله. هل الأمر بالوضوء من لحم الإبل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الأخ أفعل اللي وراء أين؟ على سبيل الوجوب. ما الدليل؟ ها؟ لا ما في أمر. الحديث الذي ساقه المؤلف ما في أمر. لا بس الحديث الذي ساقه المؤلف ما في أمر. ها؟ كيف؟ لا لا لا، أنا أريد دليل من نفس الحديث الذي قال المؤلف الذي ساقه المؤلف. ها؟ وفي لحم الغنم قائشة، فدل هذا على أن الوضوء من لحم الإبل لا يرجع للمشيئة. دليل واضح على ان لحم الابل لا يشبع الانسان في الوضوء منه الى مشيئته، واضح. وما لا يرجع للمشيئة يعني أنه ملزم. أفهمت هذا جيدا؟ طيب، المؤلف رحمه الله ذكر في نواقض الوضوء أحاديث ضعيفة، فكيف يذكرها مع أنه لا يحتج بها؟ يحيى، لبيان حاله، ولأن بعض العلماء قال بما دلت عليه الأحكام، فيريد أن يبين أن هذا ليس بصحيح، أن هذا الحكم ليس بصحيح لأنه مبني على حديث ضعيف. في حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ما المراد بالطاهر؟ لم تكن موجودة. طيب، الأمنية أخذ من قبل. نعم، أي نعم، نعم، نعم. وقيل إيش؟ طيب، الذين قالوا إن المراد بالطاهر المؤمن، بماذا استدلوا؟ الأخ، أي نعم، وبالآية إنما المشركون نجس. طيب، لا، الآية إنما المشركون نجس يعني معناها غير المشرك وهو الموحد طاهر. وكذلك ما أشرت إليه من الحديث، فاستدلوا بالقرآن والسنة. طيب، والذين قالوا إن المراد بالطاهر أي من الحدث الأصغر والأكبر. نعم، الأخ، يعني لم يعهد أن يعبر عن المؤمن بالطاهر. طيب، هذه واحدة، فيكون هذا مخالف للاستعمال العرفي في الشريعة، هذا واحد. نبي دليل ثاني. نعم، أي نعم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. نعم، قال يطهركم، فدل هذا على أن الرجل إذا اغتسل من الجنابة أو توضأ من الحدث الأصغر صار طاهر. طيب، كيف نرد على الذين استدلوا بالآية والحديث على قولهم بأن المؤمن، لأن المراد بالمؤمن الطاهر؟ لأن هذه من آداب المناظرة أن الإنسان يأتي بدليل قوله والرد على قول خصم، لا بد من هذا. طيب، إيهاب، نريد الرد على قول هؤلاء الذين استدلوا بالآية والحديث، قالوا إنما مشرك نجس يعني وغير المشرك طاهر. نعم، طيب، يعني إذا النجاسة معنوية. الدليل على أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية. قد يقول قائل: نعم، تجسه إذا كان لم تباشر المكان فلا يمكن أن ينجز، وإذا كانت يابسة والمكان يابس لا يمكن أن ينجز. أباح الله النساء الكتابيات مع أنه لا بد من اختلاط ولا بد من رطوبة. وتوضأ هو وأصحابه مما ذات امرأة مشركة. طيب إذا قلنا بأنه لا يجوز مس القرآن إلا بطهارة، يعني لا شك أن هذا تعظيم للقرآن الكريم وإزالة للكسل عند قراءة، لكن ما هو ما هو حل المشكلة بالنسبة للصبيان؟ من يعرف؟ يا محمود. المشكلة أن يقال ما قاله بعض العلماء إن الصبي غير مكلف فلا يلزمه أن يتوضأ لأنه غير مكلف، وإن كان هذا القول فيه نظر لأنه قال على زعم على قولكم هذا يلزم أن تجيزوا له أن يصلي بلا وضوء لأنه غير مكلف، لكن يقال مشقة التحرز من هذا توجب التخفيف في هذا الأمر، ولذلك قال الفقهاء يجوز أن يمس الصغير لوحا فيه قرآن إذا مس الخالي من الكتاب، وبعضهم أجازها مطلقا. لماذا ساق المؤلف حديث عائشة بعد حديث عمرو بن حزم؟ وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. يعني إشارة إلى أن ذكر الله غير شرط الطهارة. نعم. طيب. بقي علينا لو قال قائل هذا الحديث يدل على جواز قراءة الجنب للقرآن الكريم. فراس. حديث عائشة كل أحيان أي حين مر عليه فرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دخول القرآن لا يدخل، يعني القرآن لا يدخل بالذكر المطلق. طيب في أيضا جواب آخر، ثم هناك دليل يدل على طيب أن الرسول لا يحسب شيئا عن القرآن إلا الجنازة. طيب وقلنا أيضا أن هذا في فائدة هو إحمال الجنوب من قراءة القرآن هو المبادرة في الاغتسال، لأن الملائكة لا تدخل بيتا في جنوب، ولهذا ينبغي الإنسان أن يسرع في الاغتسال من الجنابة أو يتوضأ. في الأحاديث الأخيرة في نسخة النوم ما يدل على أن الشيطان قد يسلط على ابن آدم تسليطا حسيا، تسليط المعنى كونه يجب وسوسه في القلب هذا شيء واضح، لكن تسليط حس يريه الشيء الذي يدرك بالحس مع أنه غير موجود. آدم نعم تمام، هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن هذا هو الواقع، الشيطان ربما يسلط على الإنسان تسليطا حسيا فيريد أن يصلي عليه عبادته، ولكن الحمد لله قرته سهل أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان وأن يستمر في عبادته على ما هو عليه. نبدأ الآن في الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله